الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، معرفة أسماء الله وصفاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وفي لفظ آخر قال له: حبك إياها أدخلك الجنة. ففيه أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن معرفة الله عز وجل بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعد من أعظم الأبواب إصلاحا للقلوب وإقامة لها، لأن القلب كلما كان بالله سبحانه وتعالى أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. ولهذا فإن أعظم ما تصلح به القلوب المعرفة بالله، فإن هذه المعرفة لها آثارها العظيمة وثمارها الجليلة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا فيه عظم فضل وثواب العناية بأسماء الله، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها، هذا يفيد عناية خاصة بأسماء الله من حيث المعرفة بهذه الأسماء 99 وهي في الكتاب والسنة، ومن حيث الفهم لمدلول كل اسم من هذه الأسماء، ومن حيث تحقيق العبودية التي يقتضيها كل اسم. فإن لكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى عبودية يقتضيها ذلك الاسم. فمن أحصى هذا العدد 99 اسما من أسماء الله الحسنى دخل الجنة، دخل الجنة. وهذا فيه أن معرفة الله بمعرفة أسمائه وصفاته من أعظم موجبات دخول الجنة، لأنه هو باب الصلاح، لأنه هو باب الصلاح، باب الزكاء، باب الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيه أيضا عظم شأن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، من حيث أن معرفتها والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها طارد لكل هم، ومزيل لكل غم، وجالب للسرور والفرح، وجالب للسرور والفرح، سرور القلب وفرحه. ولهذا أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام في ما يطرد به الهم ويزاح به الغم والحزن أن يدعى بهذا الدعاء، وفيه التوسل بأسماء الله الحسنى: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقولها واستأثرت به في علم الغيب عندك، هذا يفيد أن الأسماء التي في الكتاب والسنة ليست هي كل أسماء الله، بل هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. والحديث الأخير حديث عائشة في قصة الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان إذا صلى بهم رضي الله عنه يختم بقل هو الله أحد، يكررها في كل ركعة يختم بها. فأشكل ذلك على الصحابة الذين معه، فلما رجعوا ذكروا خبره للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم سلوه لأي شيء يفعل ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها أي سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، صفة الرحمن، يعني ليس فيها إلا وصف الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الآن الصحابي يحب هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، ويحب أن يكثر من القراءة بها لأنها أخلصت لبيان صفة الرب، فكان ذلك موجبا لمحبة الله له، وموجبا لدخوله الجنة. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة جليلة تتعلق بهذا الباب، وهي أن محبة العبد لأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما توجبه هذه المحبة من عناية بهذه الأسماء، من موجبات نيل محبة الله، ومن موجبات الفوز بجنته سبحانه وتعالى. نعم.
إن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة والتي تدل على كمال الله المطلق من كافة الوجوه لمن أعظم أبواب إصلاح القلوب وذهاب همومها وغمومها وأسقامها، وذلك لأن الاشتغال بمعرفتها وفهمها والبحث التام عنها مشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة. منها أولا أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. ثانيا أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. ثالثا أن الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله تعالى عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته.
نعم، خلى أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، هذان مقصود الخلق، قد تقدم الإشارة إلى دليل كل منهما. أما المعرفة فالآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والثاني الذي هو العبادة في سورة الذاريات، قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، العلم بالله وجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، والعمل أي بطاعته بإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه. نعم.
رابعا أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله عز وجل، وليس الإيمان به مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. خامسا أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرفه من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. ومن هذه الفوائد أن معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والخضوع، فلكل صفة عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن هذا يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. وإذا علم بأن الله تعالى غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، فإن هذا يوجب له قوة الرجاء والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وإذا علم بكمال الله تعالى وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، وهذا يثمر أنواعا كثيرة من العبادة. وبهذا يعلم أن العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات، فإذا عرف العبد ربه المعرفة الحقيقية المطلوبة السالمة من طرق أهل الزيغ في معرفة الله، والتي تبنى على تحريف الأسماء والصفات أو تعطيلها أو تكييفها أو تشبيهها، فمن سلم من هذه المناهج الكلامية الباطلة التي هي في الحقيقة أعظم ما يحول بين العبد وبين معرفة ربه وأعظم ما ينقص الإيمان ويضعفه، وعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف بها إلى خلقه والتي وردت في الكتاب والسنة وفهمها على منهج السلف الصالح، فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فيه حث على إحصاء هذا العدد من أسماء الله. وليس المراد بالإحصاء عدها فقط، وإنما المراد العمل بما تقتضيه، فلا بد من فهم معاني الأسماء والصفات ومعرفة ما تدل عليه حتى يتسنى الاستفادة التامة بها. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لإحصائها 3 مراتب: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، المرتبة الثالثة دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. وقال ابن سعدي رحمه الله مبينا معنى إحصاها الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. انتهى كلامه رحمه الله. فمن عرف الله تعالى هذه المعرفة كان من أقوى الناس إيمانا وأشدهم طاعة وتعبدا لله، وأعظمهم خوفا ومراقبة له سبحانه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. وقال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقد جمع هذا المعنى أحد السلف رحمه الله في عبارة مختصرة له فقال: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف.
نعم، هنا هذا النقل عن أحد السلف أنه قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. تقدم معنا في الفصل الذي قبله، وأنه من قول أحمد بن عبد الله الأنطاكي، وقد رواه المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم الصلاة. وهنا حصل في هذا الموطن حصل تكرار إلى آخر هذا الفصل مع الفصل الذي قبله، لأن هذا الأثر تقدم في الفصل الذي قبله، والنقل الذي عن ابن القيم وليست حاجة الأرواح أيضا تقدم في الفصل الذي قبله، ثم كلام ابن القيم الذي هو منقول من مدارج السالكين إلى آخر الفصل أيضا تقدم في الفصل الذي قبله. ولهذا فإن من قوله وقد جمع هذا المعنى إلى نهاية الفصل كله يحذف ويثبت مكانه ما أرسل إلى الإخوة في المجموعات ثلاث صفحات أرسلت لكم، وهي التي يقرأها الآن ونستمع إليها. نعم. وقال ابن كثير،
وقال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. هذا وإن من أجمع الأحاديث وأشملها في باب معرفة الله تعالى والتعريف به جل جلاله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا حديث أخلص للتعريف بالرب سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيده، كما أن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل جلاله أخلصت لذلك، حتى قال بعض أهل العلم عنه: معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، فهو سيد الأحاديث كما أنها سيدة الآيات.
معناه أي حديث بموسى، معناه أي حديث بموسى الأشعري مسبوك من معنى آية الكرسي، مسبوك من معنى آية الكرسي. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، سيدة الآيات. ولهذا فيقول هذا الحديث هو سيد الأحاديث، لأن يشترك مع آية الكرسي في كونه أخلص للتعريف بالرب وبيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
تنبيها على عظم شأن هذا الحديث وعظم المضامين التي اشتمل عليها، وأنها تلتقي مع ما جاء في آية الكرسي. وقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، أي قام فينا خطيبا واعظا ومبينا ومعلما صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا القيام الذي قامه صلى الله عليه وسلم انحصر في الإيمان بالله معرفة به وبأسمائه وصفاته، ففيه حاجة العباد وقلوبهم إلى مثل هذا القيام نصحا لهم بتعليم الاعتقاد وتعريفهم بالله تبارك وتعالى. وذلك أن القلوب إذا ضعفت فيها هذه المعرفة بالله عز وجل ضعف فيها الدين والإقبال على الله تبارك وتعالى والفرار إليه والخوف من عقابه وسخطه جل في علاه. وقد انتظم هذا الحديث خمس جمل نصف جمل آية الكرسي، وهي جمل تامة وافية بالتعريف بالله سبحانه وتعالى.
آية الكرسي عشر جمل وهذه خمس. نعم.
الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم،
هذا الصحابي الراوي للحديث قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قام فينا بخمس كلمات، وذكرها رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطابتي: إن الله لا ينام إلى آخر. ولما تنظر في الخمس الكلمات كلها تعريف بالرب، كلها تعريف بالرب وعظمته وجلاله وكماله. وقوله قام فينا أي أن هذا القيام إنما هو خاص بهذا التعريف بالرب. هذا يستفاد منه أن التعريف بالرب مقام عظيم من مقامات الدين، جدير بأن يخص بخطابة، دروس علمية تعقد للتعريف به سبحانه وتعالى، مؤلفات خاصة تفرد في التعريف بالرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يعد أصل في هذا، أصل في العناية الخاصة بالتعريف بالرب، تعريف العباد بربهم وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه. نعم.
الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام، أي أنه تبارك وتعالى منزه عن النوم وعن مقدماته، لأن النوم نقص، وإنما ينام من هو محتاج للراحة والخلاص من التعب، وهو دليل على نقص الإنسان وضعفه. وأما الله تبارك وتعالى فإنه غني غنى ذاتيا من كل وجه، ولا يلحقه نقص. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله لا ينام إثبات كمال حياته تبارك وتعالى، وإثبات كمال قيوميته عز وجل. ولهذا قال في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي بدايات النوم ومقدماته، وهو النعاس. والله عز وجل منزه عن ذلك كله لكمال حياته وكمال قيوميته، فهو الحي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص، ولا تلحقها آفة من الآفات. والقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له أن ينام، أي كما أن النوم في حقه لا يقع والرب عز وجل منزه عنه، فهو أيضا ممتنع عليه ومستحيل. لأن كلمة لا ينبغي كما أنها تأتي في الممنوع والمحظور شرعا، فإنها تأتي أيضا في الممتنع المستحيل، كقول الله تبارك وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي هذا ممتنع في حقه. ومثله هنا ولا ينبغي له أن ينام، أي أن هذا ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. ففيه تأكيد للمعنى الأول، وأن الواجب على العباد أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فالنوم مستحيل وممتنع في حقه وهو منزه عنه. الجملة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، وهذه الجملة فيها إثبات كمال عدل الله تبارك وتعالى وكمال تدبيره، وأن كل شيء عنده بميزان، وكل أمر يدبره بمقدار، يدبر أمور الخلق بالعدل، فلا ظلم ولا حيف ولا هضم. والقسط هو الميزان والعدل، فهو عدل لا يظلم، والأمور كلها بميزان فيما يتعلق بأعمال العباد وما يرفع إليه منها كما سيأتي في الجملة التي بعده، وفيما يتعلق بما هو نازل منه للعباد من أرزاق ونعم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهو العليم بأحوال خلقه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون معظما لله سبحانه وتعالى، مقبلا عليه في شدته ورخائه وفي عسره ويسره، مؤمنا بربه سبحانه. الجملة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى، وهو العلي العظيم. وفي هذا عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، أعمال النهار ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل الليل، وأعمال الليل ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل النهار، وهذا يدعو العبد إلى الإصلاح من شأن نفسه وأعماله، وأن يكون مسارعا في العمل ومسابقا إلى الخيرات، لأن عمل الليل يرفع قبل النهار، وعمل النهار يرفع قبل الليل ترفعه الملائكة. الجملة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا فيه إثبات الوجه صفة لله، وإثبات البصر صفة لله عز وجل، وإثبات السبحات للوجه صفة للوجه، وسبحات الوجه أي بهاؤه وجماله. والضمير في قوله حجابه النور عائد إلى الله جل جلاله، وهذا فيه إثبات الحجاب. وذكر الحكمة منه فقال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره تبارك وتعالى محيط بجميع المخلوقات العلوية والسفلية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلو كشف الحجاب لأحرق العالم العلوي والسفلي. والحاصل أن هذا حديث عظيم جليل القدر كبير الفائدة، ينبغي على المسلم أن يعنى بفهمه فهما صحيحا يثمر صلاحا في قلبه، وعملا رشيدا، وطاعة زاكية، وحسن تقرب لله سبحانه. وهذا من أثر صحة الاعتقاد على صلاح القلب واستقامة العمل، فإن المعتقد كلما صح معرفة بالله سبحانه وتعالى وإيمانا به وأوصافه العظيمة وصفاته الجليلة، كان في ذلك أكبر معونة للعبد على زكاء نفسه وإقامة نفسه على طاعة الرب. رزقنا الله أجمعين حسن الإيمان بأسمائه وصفاته، والتحقيق لتوحيده وتعظيمه، إنه سميع قريب مجيب.
نعم.
فصل: أصول الإيمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
نعم، هذا الفصل في أصول الإيمان. أصول الإيمان وهي أصول ستة يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت هذه الأصول الستة مجتمعة في هذا الحديث المشهور بحديث جبريل. وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأصول الستة التي هي أركان الإيمان وأصوله التي عليها قيام الإيمان، ولا قيام للإيمان إلا عليها. ولهذا فإن الأعمال والتعبدات وأنواع التقربات إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن قائمة على هذه الأصول مبنية عليها لم تقبل ولم ينتفع بها العامل. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه أصول للإيمان. مكان هذه الأصول القلب، مكان هذه الأصول الستة القلب: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وعليه فإن أعظم ما تستصلح به القلوب هذه الأصول العظيمة، وأعظمها وهو أصل أصول الإيمان الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له. ولهذا قال تبارك وتعالى: كل آمن بالله، هذا أصل الأصول. قال: وملائكته وكتبه ورسله، هذه أصول لكنها تابعة ماذا؟ لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله عز وجل. نعم.
هذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده، ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة، فجميع علوم الشريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح. وقد قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه، كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لمرجعه إليها. ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحديث إصلاح القلوب بذكر أعظم ما تستصلح به القلوب، وهو الإيمان بأصول الإيمان الستة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهي أصول عظيمة الشأن، واجب على كل مسلم أن يؤمن بها بقلبه إيمانا جازما لا يخالطه أدنى شك ولا ريب. وقد جاء ذكر هذه الأصول الستة في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، تأكيدا على أهميتها وعظيم مكانتها. وسورة البقرة قد اشتملت على هذه الأركان في أولها وفي وسطها وفي خاتمتها. ففي أولها يقول الله سبحانه وتعالى في أوصاف المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله الذين يؤمنون بالغيب جاء عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: أن يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت والبعث، فهذا غيب كله. والإيمان بالغيب صفة امتاز بها المؤمنون الذين امتن الله تعالى عليهم بالإيمان وهداهم له، فإنهم يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. فشأن الإيمان بالغيب عظيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى قوله: المفلحون. وقوله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، متضمن الإيمان بالكتب المنزلة ومتضمن الإيمان بالرسل عليهم السلام. وقوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، فيه الإيمان باليوم الآخر. وفي وسط سورة البقرة قال الله سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، فيه الإيمان بالله. وقوله: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية، متضمن للإيمان ببقية أركان الإيمان الستة. وقال تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وتسمى هذه الآية آية البر، وقد تضمنت أصول الإيمان وأركانه، وبدأ بها في الآية لأنها أعلى أوصاف أهل البر. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. ثم نقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: هذه أنواع البر كلها. قال ابن كثير رحمه الله: وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله، وهو أنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء عليهم السلام، حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: وقوله أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي خاتمة هذه السورة قال الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهي مشتملة على أركان الإيمان الستة المأمور بالإيمان بها. وقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء. وفي تلاوتها كل ليلة تجديد للإيمان بهذه الأصول العظيمة. وقال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية فيها التنصيص على كفر من لم يؤمن بهذه الأركان أو لم يؤمن بشيء منها، وأنه في غاية الضلال، فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن أخل بها أو بشيء منها فلا قبول لطاعته ولا انتفاع له بشيء من عبادته. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما يبين أهمية هذه الأصول وعظم شأنها ورفعة مكانتها أن الشرائع السماوية كلها ونبوات الأنبياء جميعهم متفقة على هذه الأصول، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصول فواحدة لدى جميع المرسلين عليهم السلام.
نعم، ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي أصول الإيمان، أصول الاعتقاد واحدة عند جميع الأنبياء، لا تختلف من نبي إلى آخر، هي واحدة هذه الأصول الستة عند جميع النبيين. أما الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا الأحكام قد يدخلها نسخ، يعني في شريعة نبي تأتي أحكام فيأتي نبي بعده فينسخ تلك الأحكام أو شيء منها، وفي شريعة النبي الواحد قد يأتي الحكم ثم ينسخ ثم ينسخ، لكن العقيدة هذه ليس فيها نسخ، العقيدة ليس فيها نسخ، لا يدخلها نسخ، العقيدة شيء واحد عند جميع النبيين لا يدخلها نسخ، النسخ في الأحكام، أما العقيدة واحدة، والنبيين أن النبيون من أولهم إلى آخرهم كلهم على هذه الأصول، الإيمان بالله وعلى الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، كلهم دعاة إلى هذه الأصول. الشوكاني رحمه الله له رسالة اسمها إرشاد الثقات، سماها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، يعني هذه أصول متفق عليها، وأخذ يسوق الأدلة والشواهد والبراهين على أن هذه الأصول أصول الإيمان متفق عليها في شرائع جميع الأنبياء. نعم.
ومما يبين أهميتها أنها تسمى أصول الإيمان وأركانه لأنها أعمدته التي عليها قيامه، وهذا يعني أنه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدين.
نعم، ينهدم، لأن مثل ما تقدم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، فإذا انهدم شيء منها انهدم الدين، لأن الدين مبني عليها، فإذا اختلت الأصول اختل ما بني عليه. نعم.
ومما يبين أهميتها أنها للإيمان كالأصول للأشجار، قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والمراد بالشجرة الطيبة النخلة، وهذا مثل بديع ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان، يفيد المؤمن معرفة للإيمان لأصوله الراسخة وفروعه الباسقة وثماره اليانعة وفوائده العميمة في الدنيا والآخرة. وتأمل هذا التشبيه للإيمان بالنخلة، فإن الشبه في ذلك ظاهر، إذ النخلة لا بد فيها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع مثمر. وهكذا الشأن في الإيمان، لا بد فيه من ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح بطاعة الله جل وعلا. وبهذا يعلم أن الإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع، كبيرة الفائدة، عظيمة الأثر، لها مكان تغرس فيه، ولها سقي خاص بها، ولها أصل وفرع وثمر.
نعم، وفي هذا يرجع إلى الرسالة النفيسة العظيمة التي ألفها الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وسماها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، توضيح والبيان لشجرة الإيمان، هذه رسالة نفيسة وعظيمة جدا في بيان هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان، بيّن أصولها وبيّن فروعها وبيّن ثمارها وفوائدها. نعم.
أما مكانها الذي توضع فيه فسائلها ومنه تنشأ فروعها فهو قلب المؤمن، قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأما سقيها فهو وحي الله جل وعلا.
هذا الآن هذا بداية نبات هذه الشجرة، أول ما يكون شرح الصدر، لأنها تقوم هذه الشجرة على شيء في الصدر أولا في القلب، لا يمكن أن تنبت هذه الشجرة وتثمر إلا في نمو يبدأ أولا من الصدر، ولهذا أول ما يكون الدخول في الإسلام هو شرح الصدر للإسلام. شرح الصدر للإسلام، إذا شرح الصدر للإسلام أصبح صدرا مهيئا لأن تنبت فيه شجرة الإيمان. نعم.
وأما سقيها فهو وحي الله جل وعلا، كلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهما تحيا هذه الشجرة وتنمو نموا مضطردا. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. والنور هنا وحي الله، والنور هنا هو وحي الله تبارك وتعالى الذي به تحيا هذه الشجرة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأما أصولها فهي أصول الإيمان الستة التي لا قيام للإيمان ولا صلاح للدين ولا استقامة للإسلام إلا بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما فروعها فإنها الطاعات الزاكية والقربات المتنوعة، فالصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان، وكل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله فهي من الإيمان، وكذلك بعد العبد عن الحرام كل ذلك من الإيمان. وأما ثمارها فهو كل خير في الدنيا والآخرة وكل نعمة، فإن ذلك كله من ثمار الإيمان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
انتبه لهذه الخمس فينفعك الله عز وجل بها نفعا عظيما في معرفة شجرة الإيمان. الآن النخلة إذا أريد غرسها أولا تحتاج إلى مكان، مكان تغرس فيه، وليس كل مكان يصلح لأن تغرس فيه النخلة، ولهذا إذا غرست في مكان غير مناسب لا تنبت، وإن نبتت لا تثمر، وإن أثمرت يكون ثمرها ضعيفا، فتحتاج إلى مكان تغرس فيه، وتحتاج إلى سقي تتعاهد به. إذا لم تتعاهد بسقيها بالماء تذبل إلى أن تموت. ولها أصول أصل تقوم عليه، ولها فرع قائم، ولها ثمار، هذه خمس كلها موجودة في النخلة، وهي كذلك في شجرة الإيمان. الإيمان لها مكان، شجرة الإيمان لها مكان تغرس فيه، وهو قلب المؤمن الذي شرح الله الصدر الذي شرحه الله عز وجل لتنمو فيه هذه الشجرة العظيمة المباركة. ولها سقي شجرة الإيمان وهو الوحي، تسقى بالوحي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولها أصول، وهي هذه الأصول الستة التي يقوم عليها دين الله، ومكان هذه الأصول قلب المؤمن. ولها فروع، وهي الطاعات، أنواع العبادات وأنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله. ولها ثمار، وثمار شجرة الإيمان كل خير يناله العبد ويظفر به في دنياه وأخراه. نعم.
فبالإيمان يحيى العبد الحياة الطيبة.
كلها ثمار، الآتي كلها ثمار لهذه الشجرة، شجرة الإيمان. نعم.
فبالإيمان يحيى العبد الحياة الطيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالإيمان ينال ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم المقيم والفضل العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا حديث. نعم.
وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابها شديد وقعرها بعيد وحرها أليم. وبالإيمان يفوز العبد برضا ربه سبحانه فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالإيمان يطمئن القلب وتسكن النفس ويسر الفؤاد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم للإيمان من الفوائد العظيمة والآثار المباركة والثمار اليانعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله عز وجل، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. فسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.